طيب أحبتنا الأفاضل، نحييكم من جديد، أهلا وسهلا بكم، ونحيي ضيفنا الكريم الأستاذ مسعود فكري، الأستاذ الجامعي والباحث الاجتماعي من إيران. سلام عليكم أستاذ مسعود.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياكم يا أهلا
الله.
وسهلا، حياك الله، شكرا جزيلا. أستاذ فكري، نحن في يوم السبت تحدثنا عن إيجابيات العمل الجماعي والتطوعي، الإيجابيات الاجتماعية والفردية، وتحدثنا أيضا عن ضرورة غرس هذه الخصلة في الطفل والشاب. اليوم نريد أن نقول بأنه أو نسلط الضوء على هذا الموضوع، بأنه ما هي الجهات التي ينبغي أن توفر الأرضية لمشاركة الشباب في الأعمال التطوعية، وإذا لم تقم هذه الجهات بواجبها ما هي الخيارات أمام الشباب؟
طبعا كما تفضلتي ان النشاطات التطوعيه من الاليات التي تؤثر بشكل ايجابي في تقدم كل مجتمع. اذا لاحظنا كثير من المجتمعات الراقيه والمتقدمه انهم اضافه الى نظام الاداره في ذلك المجتمع يحاولون استغلال هذه الطاقه الكامنه في مختلف الشرائح الاجتماعيه، وخاصه شريحه ما نسميها بشريحة النخب والشباب. لماذا؟ لأن طبعا المشاركة والمساهمة في تطوير المجتمع ومساعدة على تقدم المجتمع بحاجة إلى عمل جماعي بشكل عام، حيث أن كل واحد الذي يعيش في أي مجتمع من المجتمعات البشرية من جانب يشعر بأنه صاحب حق وله حقوق في هذه في هذا المجتمع، وفي مقابل ذلك أنه لديه مسؤوليات تجاه هذا المجتمع. فالحقوق والمسؤوليات وجهتان العملة واحدة، حيث أن الإنسان من جانب لابد أن يقوم بهذه المسؤوليات، ومن جانب آخر لا يمكن حصوله على تلك الحقوق إلا عبر أداء مسؤوليته الاجتماعية. ومن جملة هذه المسؤوليات الاجتماعية النشاطات التطوعية. وأختي الكريمة، أنا بود أن أبين ميزتين أساسيتين لهذه النشاطات الاجتماعية. أولا، يؤكد الدراسات علم النفس الاجتماعي، وهذا من الدراسات البينية بين علم الاجتماع وبين علم النفس، أن دراسات علم النفس الاجتماعي تدل على أن الإنسان إذا كان حسب الدوافع الشخصية المنبثقة والنابعة من ضميره هو يحاول أن يتقن ذلك العمل بشكل أفضل وأحسن. أما إذا كان بشكل فرض الواجبات وفرض التكاليف على الإنسان، فكأنه يحاول أن يقوم بهذا العمل في أقل المستويات. فلذلك إن النشاط الجماعي التطوعي، يعني الميزة الثانية طبعا إضافة إلى أن هذا العمل عمل تطوعي، كل إنسان
يعني عفوا أستاذ فكري، أنتم الآن يعني أردتم أن تقولوا بأنه بالنسبة لقضية العمل الجماعي والتطوعي يجب أن يكون نابع ونابض من القلب، والشخص هو نفسه يعني يكون يتحمس لهذا الموضوع وليس بشكل فردي أو بشكل أكيداً. إجباري.
طبعا الميزة الأولى هذا الأمر الذي يرتبط بضمير الإنسان. ومن جانب آخر الميزة الثانية، إن الإنسان إذا يشاهد أن الآخرين يساهمونه في مشروع في عمل، فكأن هذا تشجيع على مواصلة هذا العمل. فإذا كان الإنسان يشعر بأنه هو الوحيد في هذا المجال، أحيانا يشعر بشيء من
الفشل والخيبة
والإخفاقي. فهاتان الميزتان، يعني أو أولا نشاط تطوعي، وثانيا نشاط تطوعي جماعي، يسبب أن تكون هناك أو يكون هناك تطبيق لهذه المشاريع، وإن كانت مشاريع صعبة وجبارة، لكن التجربة الإنسانية في كثير من هذه المجتمعات تدل على أن، وخاصة في ظروف قاسية، يعني الآن إن المجموعات الإنسانية والبشرية خارج عن إطار المنظمات الرسمية في العالم أكثر تأثيرا لحل المشاكل. الآن المشاكل البيئية، المشاكل للكوارث الطبيعية، إن هذه المجموعات المعتمدة على النشاطات الجماعية الاجتماعية والتطوعية أكثر تأثيرا لإزالة هذه المشكلات أو المشاكل قياسا إلى الممارسات التي يقوم بها الجهات المعنية من الدوائر، من المؤسسات، من أنظمة الحكم. فهذا يدل على أننا إذا أردنا أن نطور كل مجتمع علينا أن نعتمد على هذا الجانب وهو النشاط.
جميل جدا أستاذ فكري. يعني نحن أيضا في بداية البرنامج ذكرنا بأنه التطوع الجماعي والعمل الجماعي يكون مؤشر على مدى تقدم الشعوب ورقيها، وأنت أيضا الآن أشرت إلى هذا الموضوع. يعني أصل العمل الجماعي والتطوعي هو له إيجابيات من كل النواحي، من الناحية الاجتماعية، من الناحية الفردية، وينمي قدرات أفراد يعني المجتمع فردا فردا إذا شاركوا في هذا الموضوع. طيب لو سمحت الأستاذ فكري، لدينا سؤال من أحد الإخوة والأخوات ونعود إليك إن شاء الله.
السلام عليكم. عندي سؤال. في كثير من الأحيان يرفض الأساتذة مشاركة الطلاب في الأعمال التطوعية لأنها تتعارض مع ساعات الدرس، مما يجبر الطلاب على ترك تلك الأعمال. ما الحل في هذه الحالات برأيكم؟
نعم.
أنا علي من أستراليا.
نشكر الأخت من أستراليا، نشكرها أو نشكر علي من أستراليا. أنا أعتذر جدا لأنه في بداية السؤال كان هناك رداء في الصوت، لكن لا أدري أستاذ فكري السؤال كان واضح بالنسبة لحضرتك؟
ممكن إعادة السؤال مرة ثانية
لأنه الأخ علي قال بأنه هناك مثلا بعض الأساتذة يرفضون مشاركة الطلاب في الأعمال التطوعية لأنها تتعارض مع ساعات الدرس، ويجبر الطلاب على ترك تلك الأعمال، أو يجبر الطلاب على ترك تلك الأعمال. ما هو الحل؟
وصلتني الفكرة.
أي.
على العكس من ذلك، أنا أعتقد أن الأستاذ أو العالم الذي يؤمن بمبدأ توفير الأرضية والمجال لمساهمة الشباب والآخرين والجيل الجديد، هو يقدم درسا تطبيقيا لتقدم هذا المجتمع. يعني ممكن أن يكون هناك بعض الأساتذة يحاولون أن يلعبوا الدور أو كالمحور الوحيد الدور، يلعبون الدور المتفرد بنفسيتهم في مجال مساهمة الطلاب والشباب في مختلف المشاريع، لكن أنا أعتقد أن الكثير يعتقدون أن التداول بين مسؤوليات الجيل السابق والمسؤوليات للجيل الراهن والجيل المستقبل هذا من واجب كل أستاذ، لأننا لا فقط لا نقدم هذه المعلومات النظرية للجيل القادم، بل نحاول أن نوفر لهم مجال المساهمة والمشاركة فيها
بشكل عملي. يعني
أي، وحتى أختي الكريمة، نحن في صفوفنا في الجامعة، إذا كان الأستاذ هو الذي يتولى مهمة التدريس فقط، فكأنه كآلة تسجيل يقدم هذه المعلومات، إن حصيلة هذه العملية للتعليم ضئيلة جدا. أما الأستاذ الذي دوما يحاول أن يشجعهم على المشاركة وتقديم وجهات نظرهم وآرائهم وأفكارهم، هو الذي يربيهم على قبول هذه المسؤولية. فإذا كان الشاب يشعر بأن المجال متوفر له لهذه المساهمة، يعتمد على قواه النفسية. أما إذا كان لا، دوما يخاف من أن يمنعه أو يمنعونه من التدخل أو من المشاركة، فكأنه يتراجع.
طيب.
وهذا لا يمكن أن يقوم بدور قبول المسؤولية في المجتمع.
أحسنت أستاذ مسعود. تسمح لي أستاذ أعود لسؤالي الأول، بأنه هل هناك يعني يجب أن تكون مؤسسات أو جهات خاصة لكي يعني تتبنى موضوع قضية التطوع الجماعي والعمل الجماعي؟
طبعا هناك مصطلح دارج حاليا في الجانب النشاطات الاجتماعية يسمونه بمؤسسة النشاطات.
طيب.
أو تأسيس المؤسسات أو العمل المؤسسي. هذا تعبير بأنه إذا أردنا أن نستفيد من هذه النشاطات بشكل هادف وفي أعلى مستويات النتائج، علينا أن نجعلها في إطار المؤسسة، لكن هذه المؤسسة لا تأتي من خارج، بل المشاركون وخاصة الشباب هم الذين يؤسسون مثل هذه المؤسسات الهادفة باتجاه الأهداف المحددة. يعني مثلا إذا كانت هناك مؤسسة شعبية معتمدة على الشريحة الاجتماعية بشكل عام خارج عن إدارة الإدارات الدوائر الحكومية، هم مثلا لصالح الحفاظ على البيئة ومواجهة التلوث البيئي هم الذين يؤسسون ويقررون مشاريع خطوات بأنفسهم. لكن ما فائدة العمل المؤسسي؟ العمل المؤسسي تجمع بين التجارب وبين القدرات العلمية، وطبعا كأنه يجعله في جهة محددة أكثر تأثيرا، خلافا إلى إذا كانت هناك نشاطات فردية فالنشاط الفردي له تأثير، لكن إذا تجمعت هذه النشاطات وأصبحت مجموعة داخل عمل مؤسسي وهذه المؤسسة لها أهداف لها خطة لها يعني خطوات محددة ستكون أكثر نتاجا. ومثلا على سبيل المثال كما نشاهد هناك يوم يسمونه بيوم الشجرة، عيد الشجرة في العالم العربي وفي إيران، هناك مجموعة من ضمن مؤسسة معنية بالحفاظ على يعني البيئة يشاركون في غرس الأشجار والشجيرات. فنلاحظ أن هذا العمل ما أنه ربما يكون رمزيا من جانب، لكن يشجع فكرة الحفاظ على البيئة. إذا كان كل واحد من هؤلاء الجماعة يغرسون الأشجار في بيوتهم في منطقة خاصة لم يكن له هذا التأثير،
تصبح فوضى.
فإن هذا هو ما يندرج في ما نسميه بالعمل المؤسسي أو مؤسسة.
إذا أستاذ مسعود فكري، يعني أنت تؤيد العمل التطوعي والجماعي لكن يكون بشكل مقنن ومحدد ومؤطر.
أي. أنا طبعاً أعتقد أن هذا أكثر فائدة لتحديد الأهداف وللنجاح للحصول على النتائج المنشودة
إن شاء الله. شكرا جزيلا أستاذ مسعود فكري، الأستاذ الجامعي والبحث الاجتماعي من إيران.
على إتاحة هذه الفرصة.
شكرا لك. شكرا.
الله يسلمك.